أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، وسيد ولد آدم إلى يوم الدين، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا عند بارينا، وأن يجعله من باب التواصي على الخير والتواصي بالحق. حديثنا اليوم يا كرام بموضوع الجزية في الإسلام والنصرانية، والحديث في الحقيقة سينصب على الجزية في الإسلام، ونعرج قليلا على الجزية في النصرانية. بداية يا كرام، ماذا تعني كلمة الجزية؟ مادة الجزية مشتقة من دين زايا، مادة جزي أو جزا. تقول العرب جزا يجزي إذا كافأ عما أسدي إليه، فإذا كافأ الرجل الرجل تقول جازاه جازاه. والجزية مشتقة من هذا الاشتقاق على وزن فعلة من المجازاة، بمعنى أعطوها جزاء ما منحوا من الأمان، أي أن الذين يدفعون الجزية يدفعون شيئا في مقابل شيء، جزاء لشيء. فهي ليست من باب المجازات أي العقوبة، إنما هي من باب المكافأة. هذا ما يقوله الجامع لأحكام القرآن 8/114 مختار الصحاح 1/44. الآن، هل سبق الإسلام إلى تقرير شريعة الجزية، أم أن الإسلام كان أول الأديان وأول الملل تعاطيا مع هذه الشريعة؟ الحقيقة يا كرام أن الجزية أمر معهود عند الأمم السابقة، معهود وبكثرة، وسوق الإسلام من قبل الروم ومن قبل الفرس وغيرهم كثير من الأمم إلى تقرير عقيدة الجزية. وشاع زمن المسيح عليه الصلاة والسلام أن الملوك اعتادوا أن يأخذوا الجزية من الأمم التي تتبع لرعويتهم. في متى 17/24 ينقل لنا هذه الصورة العهد الجديد. المسيح يقول لسمعان: ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ ممن يأخذوها؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: إذن فالبنون أحرار. إذن يا كرام، هناك ملوك للأرض زمن المسيح وقبل المسيح وبعد المسيح اعتادوا على فرض الجزية أو الجباية على الأمم التي تقع تحت عبوديتهم أو تحت سلطانهم. طيب، أنبياء الله تبارك وتعالى هل أقروا الجزية أم أنهم حاربوها؟ هل كان أنبياء الله قبل الإسلام يأخذون الجزية؟ أقول نعم. سفر يشوع 16/10 عندما دخل يشوع ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة، ماذا صنع؟ أخذ الجزية من الكنعانيين. يقول: فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط أفرايم إلى هذا اليوم، وكانوا عبيدا تحت الجزية. إذن كانوا عبيدا، هذه رقم واحد. اثنين، كانوا يدفعون الجزية. لاحظ العبارة يا أخي الكريم، وكانوا عبيدا تحت الجزية. من الذي فرضها عليهم؟ نبي الله يشوع. إذن هي شريعة معروفة عند الأمم السابقة ومعروفة بالذات عند أهل الكتاب. طيب، عندما بعث المسيح عليه الصلاة والسلام لم يبعث بنقض هذه الشريعة، إذ هو القائل: ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. لا تظن أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، عليه الصلاة والسلام. لذلك فهو لم ينقض هذه الشريعة من شرائع التوراة والتي تجيز للأنبياء أن يأخذوا الجزية من الأقوام الذين يدخلون تحت سلطانهم. بل أقول المسيح عليه الصلاة والسلام دفع الجزية للرومان لأنه كان تحت سلطانهم، وأمر عليه الصلاة والسلام بدفع الجزية. يقول متى في 17 على 14 بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قال لسمعان: اذهب إلى البحر وألق صنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد أستارا فخذه وأعطهم عني وعنك. إذن هو يأمر سمعان بأن يصيد سمكا، ثم بعد ذلك أن يدفع الجزية عن نفسه وعن المسيح عليه الصلاة والسلام. ولعل قائلا يقول بأن المسيح مجبر على دفع الجزية، أقول لا، أقول لا. أما قرأتم في متى 22 على 16 حين جاء إليه اليهود واختبروه هل يدفعون الجزية أم لا يدفعونها؟ فبماذا أشار عليهم المسيح عليه الصلاة والسلام حسب العهد الجديد؟ يقول في متى 22 على 16: فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهرودسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ هل يجوز أن ندفع الجزية أم لا؟ فماذا قال لهم المسيح عليه الصلاة والسلام؟ فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إذن المسيح أمرهم بدفع الجزية، أمرهم بدفع الجزية. إذن لا غضابة في دفع الجزية كما أمر المسيح عليه الصلاة والسلام، بل إن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يجد غضابة في مجالسة العشارين، بل ومحبة العشارين الذين كانوا يأخذون الجزية من بني إسرائيل. لذلك عتب عليه اليهود في ذلك. وإذا أردت مصداق كلامي فانظر في متى 11 على 19: بل إن المسيح عليه الصلاة والسلام اصطفى أحد العشارين، وهو متى العشار، اصطفاه أحد عشاري كفرناحوم ليكون أحد الرسل الاثني عشر. إذن القضية معهودة ومألوفة. طيب يا كرام، أنا أسأل: هل كان المسيح عليه الصلاة والسلام والأمم الذين يؤمنون به واليهود الذين كانوا على عهده والمسيحيون الذين كانوا بعده عليه الصلاة والسلام، هل كانوا يعتقدون بأن الجزية مظهر من مظاهر الإكراه والظلم، أم أنهم كانوا يدفعونها باعتبارها حقا للأمم التي تنتصر عليهم والأمم التي يسلطها الله عليهم؟ أقول يا كرام، العهد الجديد يخبرنا بأن الجزية حق للسلاطين تفرضها على الأمم، وعلى الأمم أن تعطيهم الجزية بأمر الله تبارك وتعالى. من الذي يقول ذلك؟ بولس في رومية 13 على 1 يقول: لتخضع كل نفس للسلاطين، للسلاطين الفائقة. يقول بولس: السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. هذه السلاطين التي تحكم على البشر مرتبة من الله، الله هو الذي وضعها، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. إذا اعترضت على أمر الله وعلى قانون الله فإنك في على السلطان فإنك في الحقيقة تعترض على قانون الله. والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. إذن هو يأمر بالاستماع إلى السلاطين. ثم يقول بعد قليل عن السلطان: إذ هو خادم الله منتقم للغضب الذي يفعل الشر، لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير، يعني طاعتك للسلطان أو للأمة الغالبة ينبغي أن تنبع من الضمير لا من الغضب لا من الخوف، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا. إذن ينبغي أن تؤدي الجزية وأنت مرتاح الضمير. ثم يقول بولس إذ هم خدام الله، عن أولئك الذين يأخذون الجزية من السلاطين، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه فأعطوا الجميع حقوقهم. هناك أناس أصحاب حقوق، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. إذن أعطوا الجميع حقوقهم. أول هذه الحقوق التي يذكر بها بولس حق الجزية لمن يأخذها، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية هذا حق، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له الخوف، الإكرام لمن له الإكرام. إذن يا كرام نخلص من هذا فنقول شريعة الجزية شريعة قديمة معروفة قبل أنبياء الله تبارك وتعالى الذين أنزل عليهم العهد القديم، وأنبياء العهد القديم كانوا يأخذون الجزية، والمسيح عليه الصلاة والسلام حسب العهد الجديد كان يدفع الجزية وكان يأمر بدفعها ورأينا بولس وهو يعتبر أن دفع الجزية لأرباب السلطان حق لهم ينبغي أن يصنعه الناس. دعونا يا كرام ننتقل نقلة بعيدة لنتحدث عن الجزية في المجتمع المسلم. إذن حديثنا الآن ينتقل إلى جزئية جديدة وهي الجزية في المجتمع المسلم. الإسلام أيضا يا كرام لم يكن بدعا عن النبوات السابقة، لذلك أيضا جاء بتأكيد شريعة الجزية وأمر السلاطين المؤمنين أن يأخذوا الجزية من الأمم التي يوليهم الله إياها. لكن هل كان ذلك على طريقة الأمم السابقة؟ الجزية مجرد أتاوة يدفعها الناس غصبا عنهم يدفعون فيها كرام أموالهم ولعلهم يفلسون من خلال ما يدفعون؟ أقول لا، عندما يفرض الإسلام شريعة من الشرائع فإنه يتامل فيها وفق أخلاقياته وفق رؤاه الحضارية، إنه دين الله العظيم. بداية يا كرام الإسلام ينقلنا نقلة هائلة في موضوع الجزية، إذ هو يعتبر الجزية عقدا بين طرفين وليست أتاوى يدفعها طرف ضعيف لطرف قوي، بل هي عقد من طرفين، الطرف الأول هم المسلمون والطرف الثاني هم أهل الذمة، أهل الذمة، وظهر مجتمع للمجتمع عقد. الإسلام عندما تعامل في موضوع أهل الجزية لم يتوقف عند الأمر الذي توقفت عليه الأمم السابقة، بل تعامل مع عقد جديد يتكون من طرفين متقابلين، الطرف الأول هم المسلمون والطرف الثاني هم أهل الذمة، وكل طرف من الطرفين له بموجب هذا العقد حقوق وواجبات. أما الرعاية للطرف الضعيف وهو أهل الذمة فهذا ما أكد عليه الإسلام تأكيدا عظيما. إن هؤلاء المستضعفون قد يخطر ببال بعض المسلمين أن يهضموا حقوقهم، لذلك جاء الإسلام يؤكد على حق هؤلاء. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول وهو يؤكد على حقوق أهل الذمة. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث يرويه الإمام أبو داود والإمام النسائي بإسناد صحيح، يقول من ظلم معاهدا، يعني من أهل الذمة من أهل الجزية، من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته. اذا ظلموا انتقص شيء من حقوقه اي حق من حقوقه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا غير طيب نفس، ماذا يكون لهذا الذي صنع هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فأنا حجيجه يوم القيامة. من الذي سيدافع عن هذا المظلوم؟ من الذي سيأخذ لهذا الذمي بحقه يوم القيامة؟ الذي سيأخذ له بحقه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فانا عليه الصلاة والسلام فانا حجيجه يوم القيامة. هو الذي يحاج عن من؟ عن اهل الذمة، عن النصارى، عن اليهود، عن اولئك المستضعفين الذين دخلوا في ولاية الدولة المسلمة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري: من قتل معاهدا أي من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. الذي يقتل هذا الذمي النصراني أو اليهودي الذي دخل في كنف المسلمين لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. لكن أحيانا بعض الناس يسيئون استخدام الصلاحيات ولا يفطنون إلى موعود الله تبارك وتعالى وإلى وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يظلمون أهل الذمة. تأملوا يا كرام في هذه القصة والتي يرويها لنا الإمام مسلم. يقول: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام من أهل الذمة قد أقيموا في الشمس، جماعة واقفين في الشمس. فسأل هشام بن حكيم، سأل: ما شأنهم؟ لماذا هؤلاء واقفون بالشمس؟ فقالوا: حبسوا في الجزية. هؤلاء محبوسون لأنهم لم يدفعوا الجزية. فقال هشام، اسمع إلى قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. لمن يقولها؟ لأولئك الذين يعذبون بعض أهل الجزية. تقول الرواية: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد، أمير على فلسطين. يقول: فدخل عليه أي هشام بن حكيم فحدثه فأمر بهم فخلوا فأطلق سراحهم. لماذا؟ لأن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فإيقاف هذا الذمي في الشمس نوع وصورة من صور العذاب، سيعذب الله أولئك الذين يعذبون عليها. هذا فقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لحقوق أهل الذمة. لذلك يا كرام، من هذه النصوص أدرك علماؤنا وصحول فقهاء الإسلام، أدركوا أمر الذمة وكم هو عظيم، أدركوا خطورة هذا العقد الذي يرعاه محمد صلى الله عليه وسلم ويحاج عن أصحابه يوم القيامة. يقول الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع 7/112، يقول: وأما صفة العقد، أي عقد الذمة، وأما صفة العقد فهو أنه لازم في حقنا، واجب علينا، واجب علينا أن نوفي بعقد الذمة، واجب علينا أن نوفي بعقد الذمة، لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتخلى عن عقد الذمة. إذن يقول هذا الإمام العظيم من أئمة الإسلام، يقول: وأما صفة العقد فهو أنه لازم في حقنا حتى لا يملك المسلمون نقبه بحال من الأحوال. المسلمون لا يملكون نقضها بحال من الأحوال. أما أولئك فمن حقهم أن ينقضوا هذا العقد وأن يرفضوا الاستمرار عليه. أما المسلمين فلا يملكون هذا الأمر أبدا. يقول: وأما في حقهم أي الذميين فغير لازم، يستطيعون متى شاءوا أن يتملصوا من هذا العقد. أما المسلمون فهذا العقد في حقهم لا يستطيعون الانفكاك منه. طيب يا كرام، كم كانت الجزية؟ هي كانت ألوفا مؤلفة يدفعها الإنسان ويسقى طول عمره ليدفع الجزية؟ أقول لا، الجزية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز الدينار الواحد. يقول الشافعي رحمة الله عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته من المعاشري، أي هي الثياب، إما أن يدفع دينار واحد بالسنة أو يدفع قيمته من الثياب. ويروي بإسناده عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارا. والنبي عليه الصلاة والسلام فرض على نصراني كان يقيم بمكة يدعى موهب، فرض عليه دينارا في كل سنة. وعندما فرض الجزية على أهل أيلة فرض عليهم 300 دينار في كل سنة، ليس عن شخص واحد، عن الجميع 300 دينار عن أهل أيلة. تقول الرواية: وكانوا يومئذ 300. إذا كل واحد عليه كم؟ عليه دينار واحد. في المقابل يا كرام، المسلم يدفع 2.5% من دخله للزكاة، 2.5% من دخله للزكاة، بينما كل ما يدفعه الذمي إنما هو دينار واحد. طيب يا كرام، إذا الذمي يدفع دينار في مقابل ماذا؟ هل هي عتاوة نأخذها ونأكلها عليه، أم أننا نقدم بمقابلها بعضا من الضمانات؟ أقول: ما قدمناه لن تقدمه أمة في الدنيا. إذا أردتم يا كرام أن تعرفوا ما هي الضمانات التي تقدم مقابل هذا الدينار لأهل الذمة، فتأملوا يا رعاكم الله في بعض النصوص التي أسردها من معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الذمة. ونبدأ بما أورده الإمام ابن سعد في طبقاته من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الحضرمي، فقد جاء فيه: وكتب رسول الله لربيعة ابن ذي مرحب الحضرمي وإخوته وأعمامه أن لهم أموالهم ونخلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجهم، وهي نوع من أنواع السواقي، وكل مال لآل ذي مرحب، وإن كل رهن بأرضهم يحسب ثمره وسدره وقبضه من رهنه الذي هو فيه. كل هذا يضمنه الإسلام لهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في كتابه: وأن كل ما كان في ثمارهم من خير فإنه لا يسأل أحد عنه. كل هذا لهم، ما أحد له علاقة فيه أبدا. وأن الله ورسوله براء منه. إذا إنسان اعتدى عليهم فإن الله ورسوله يبرآن منه. ثم انظر إلى هذه العبارة العظيمة: وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين. المسلمون يضمنون مقابل هذا العهد ماذا؟ يضمنون نصرة آل مرحب، ينصرونهم يدافعون عنهم، يقول: وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين، وأن أرضهم بريئة من الجور وهو الظلم، وأن أموالهم وأنفسهم وزافر حائط الملك الذي كان يسيل إلى آل قيس، وأن الله جار على ذلك. ثم يقول: وكتب معاوية، أي معاوية هو الذي كتب هذا الكتاب. إذن يا كرام، النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لهم أموالهم ويعدد هذه الأموال مالا مالا، ثم يتحدث عن حق آخر وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين. المسلم يدفع دمه، يدفع دمه لماذا؟ حماية لعهد الذمة، حماية لعهد الذمة. يقول الإمام القرافي رحمة الله عليه، يقول في كتابه الفروق من الجزء الثالث على 14، يقول: فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم. انظر إلى قول الإمام العظيم القرافي، يقول: فعقد، أي عقدنا، يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال. هذا العقد الذي يؤدي إلى إتلاف الأموال والنفوس هذا عقد عظيم، هذا عقد ليس بعقد عادي. لماذا؟ إن الإنسان يبذل فيه روحه في سبيل الوفاء بهذا العقد. فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم، إنه لعظيم. هذا ما يقوله الإمام القرافي. دعونا ننتقل يا كرام إلى عهد آخر، وهو ذلك العهد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم للنصارى نجران، عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرض عليهم عليه الصلاة والسلام الجزية. جاء في الكتاب، والكتاب هذا كتبه وذكر ذلك في كتابه الطبقات الكبرى ابن سعد في الجزء الأول 266، يقول: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسقف بني الحارث ابن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير. كل حاجة لهم يأخذوها، إن كانت قليلة وإن كانت كثيرة، أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانهم وجوار الله ورسوله. لهم حق الجوار على المسلمين، المسلمون أجاروهم، المسلمون يدافعون عنهم، وجوار الله ورسوله لا يغير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. يعني لا يظلم ولا يظلم. مقابل كم يا أخوان؟ مقابل دينار، دينار في السنة. المسلمون يضمنون ذلك كله لأهل الجزية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهوا هذا الفقه من حبيبهم عليه الصلاة والسلام، وانساحوا في الأرض يبشرون بكلمة الله ويدعون الناس إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. لذلك فقهوا هذا الفقه من حبيبهم عليه الصلاة والسلام، فقاموا أيضا برعاية أهل الذمة، وكانت مواثيقهم مع أهل الذمة مثالا يحتذى في الصدق والوفاء. دعونا يا كرام ننظر إلى الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يكتب مع أهل أورشليم، مع أهل إيلياء، مع أهل القدس، وهو يكتب العهدة العمرية المشهورة والتي يرويها الإمام الطبري في تاريخه في الجزء الرابع صفحة 449. جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أهل القدس، ماذا أعطاهم؟ أعطاهم أمانا لأنفسهم، لاحظ واحد، أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسهم، ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقض منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم. ثم يقول عمر رضي الله عنه، يقول ولا يكرهون على دينهم ولا يبار أحد منهم. طبعا أخي الكريم، هذه الصيغة الصحيحة للعهد العمرية، أما الأخرى التي يتداولها القوم فهي ليست بصحيحة بشهادة المحققين من أهل التاريخ. أقول ولا يكرهون على دينهم، ما يكرهون أن يتركوا النصرانية أبدا، ولا يبار أحد منهم، ما أحد يصيب بالضرر، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. اشترطوا ألا يسمح اليهود أن يسكنوا بإيلياء، هذا ما اشترطوه ووافق المسلمون عليه، ثم أضعنا عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، إذن عليه الجزية كما يعطي آخرون غيرهم من أهل المدائن الجزية، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، إلى أن يقول على ما في هذا الكتاب عهد الله. من الذي يرعى هذا يا كرام؟ من الذي يرعى هذا؟ عهد الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية، كل المطلوب منهم أن يعطوا الدينار عن كل شخص، هذا كل المطلوب منهم أن يعطوا، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، كتب وحضر سنة 15 للهجرة. إذن المطلوب دينار للجزية على كل واحد، في مقابله ماذا؟ أمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، لا تهدم ولا تسكن إلى 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 آخره، مقابل ماذا؟ مقابل دينار واحد يا كرام، مقابل دينار واحد. ومن الذي يرعى هذا العهد؟ وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية، كل مقابل كم؟ مقابل دينار واحد، مقابل دينار واحد. وبمثل هذا الكتاب يا كرام كتب عمر رضي الله عنه لأهل اللد، كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه في ذات الصفحة 4/449. أقول يا كرام، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أيضا دخل إلى على دمشق فكتب كتابا لأهلها يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أمانا على أنفسهم، عندما يدخل سيعطيهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم، لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم، لهم بذلك عهد الله، عهد الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين، لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية، إذا أعطوا الجزية. كل المطلوب منهم أن يعطوا الجزية، ماذا يكون في مقابل ذلك؟ يكون ما سمعتم من الأمان لأموالهم وأنفسهم وكنائسهم. هذا ما يضمنه الإسلام. من أين أتى الصحابة رضي الله عنه بمثل هذه العهود؟ لماذا أكدوا هذه المواثيق دائما يؤكدونها بعهد الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أقول لماذا يا كرام؟ لأنهم فقهوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من ظلم ذميا فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو حجيجه يوم القيامة، هو الذي يخاصم عن الذمي، هو الذي يدافع عن الذمي الذي هتك حقه بعض المسلمين. أقول يا كرام المسلمون حرصوا في الصدر الأول، صدر الصحبة، صدر الفضل، صدر الخيرية، حرصوا على أن يعطوا أهل الجزية حقوقهم. لذلك كان خلفاء الإسلام يتفقدون أحوال أهل الذمة، يخشون من موعود النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون أن يحدث ظلم في عهدهم فيسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الظلم يوم القيامة. يروي الإمام الطبري في تاريخه بالجزء الثاني 500/3، يروي أن عمر رضي الله عنه جاءه وفد من أهل الذمة، فقال عمر للوفد: لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقبون بكم، لعلهم يؤذونكم، لعلهم يظلمونكم. فقالوا: ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة، ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة. إذن عمر رضي الله عنه يخشى، يخاف أن يحصل شيء من الجور في عهده، وهو الذي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيطالب بحق هؤلاء المستضعفين. ويذكر لنا الإمام ابن قدامة في كتابه المغني في الجزء 99، وهو أحد أعظم كتب الفقه في الإسلام، والإمام ابن القيم في كتابه: أُطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمال كثير. قال الراوي: أحسبه قال من الجزية، أي هذا المال من مال الجزية. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، يعني أولئك الذين يدفعون الجزية. فقالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا، ما أخذنا إلا عفوا صفوا. عفو هو إيش؟ ما لا يحتاجه الإنسان، قل العفو، الشيء البسيط الذي لا يؤبه له. صفوة يعني بصفاء نفس. قال عمر رضي الله عنه: بلا صوت ولا نوط، بلا صوت ولا نوط، يعني أنكم أخذتم هذا المال من غير أن تضربوا أحدا، من غير أن تؤذوا أحدا. قالوا: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك في يدي ولا في سلطاني. الحمد لله ما كان في عهدي أي نوع من أنواع الظلم، لا ضرب ولا إكراه للناس ولا إجبار. إذن عمر رضي الله عنه ما يزال يتذكر موعود النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلم أحدا من أهل الجزية. وعندما تدان الأجل بعمر رضي الله عنه وقاربت الروح أن تخرج إلى باريها، ما الذي يشغل بال عمر؟ ما الذي يؤرق عمر رضي الله عنه وهو في سكرات الموت يوصي أصحابه ويوصي الخليفة من بعده؟ فماذا يقول رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه في صحيحه برقم 1392؟ يقول عمر في مرض وفاته، أقول بعد أن طعن في اليوم الأخير من حياته، يقول: أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا. أما وجد شيئا يوصي به عمر إلا أهل الذمة؟ أقول: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن لهم حقا كبيرا. يقول والحديث والأثر في البخاري: أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، وأن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتلوا من ورائهم. يطلب من المسلمين ماذا؟ أن يقاتلوا من ورائهم، أن يدافعوا عنهم، وأن يقاتلوا من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. ما هي وصية عمر وهو على فراش الموت؟ وصيته رعاية أهل الذمة، أن يوفى لهم بعهدهم، أن يقاتلوا من ورائهم، أن يدافعوا عنهم عن حياضهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. هذا ما يرويه الإمام البخاري عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولو انتقلنا إلى الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، فانظر ماذا يكتب إلى عماله الذين يأخذون الخراج من أهل الجزية. يقول: والأثر مروي في فتوح البلدان للبلاذري في الصفحة 156، يقول: إذا قدمت عليهم، إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة، لا تضطرهم انه يبيعوا كسوتهم من اجل ان يدفعوا الجزية، لا ابدا، فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيفا، لا كسوة شتاء ولا كسوة صيف. ثم يقول: ولا رزقا يأكلونه ولا دابة يعملون عليها ولا تضربن احدا منهم سوطا واحدا في درهم. اياك ثم اياك تمت ايدك على واحد فيهم او تضرب صوت واحد من اجل درهم، ولا تقمه على رجله في طلب درهم، توقفه على رجله وتقول روح لانك ما دفعت الجزية، لا ابدا ابدا. ولا تبع لاحد منهم عرضا في شيء من الخراج، لا تطلب منهم ان يبيعوا عرضهم يعني متاعهم من اجل ماذا؟ من اجل ان يدفعوا الخراج. فانما امرنا الله ان نأخذ منهم العفو، ان نأخذ منهم العفو يعني القليل الذي يعفون عنه الذي لا يؤثر عليهم. ثم يقول علي رضي الله عنه وهو يستحضر امر النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم ذميا او انتقصه بشيء من حقه او كلفه فوق طاقته فانا حجيجه يوم القيامة. هذه الكلمات ترن في اذن علي رضي الله عنه، فماذا يقول لعماله؟ فان انت خالفت ما امرتك به يأخذك الله به دوني، انا مش مسؤول، اذا انت ما سمعت كلامي وظلمت اهل الجزية فالله يأخذك انت ويعذبك انت ولا يعذبني انا، ليش؟ انا برئ ذمتي امام الله. فان انت خالفت ما امرتك به يأخذك الله به دوني، وان بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك، عزلتك. اذا بلغني انك تظلم احدا من اهل الذمة، ضربت رجلا منهم صوتا واحدا، صوتا واحدا، اخذت من كسوتهم، اخذت من غير العفو الذي عفت عليه انفسهم، اقول ماذا يكون؟ يكون حين ذاك انه يعزله عن منصبه، يعزله عن منصبه. في عهد الوليد بن يزيد خاف من نصارى قبرص ان يعملوا مع الرومان، فماذا صنع الوليد بن يزيد؟ امر بان يجلوا من قبرص الى قلب بلاد الاسلام، اجلاهم عن بلادهم، اجلاهم ديارهم. يقول اسماعيل بن عياش رحمة الله عليه من التابعين وهو يتحدث عن صنيع الوليد، يقول: فاستفزع ذلك المسلمون، اعتبروه امرا فظيعا، كيف يأخذ اناس من اهل الجزية من بلادهم ثم ينقلهم الى بلاد اخرى، لا يجوز هذا. يقول: فاستفزع ذلك المسلمون واستعظمه الفقهاء، فلما ولي يزيد بن الوليد اللي هو صار خليفة بعده ردهم الى قبرص، فاستحسن المسلمون ذلك من فعله ورأوه عدلا. من الذي قال ذلك؟ فتوح البلدان للبلاذري في صفحة 156، في صفحة 156. اذا يا كرام، المسلمون رأوا ان من الظلم ما حصل مع هؤلاء المعاهدين الذميين حين نقلوا من بلادهم الى بلاد اخرى، ولو كان ذلك لمصلحة الاسلام. ما الذي حصل عند علمائنا؟ استعظمه الفقهاء واستفزع ذلك المسلمون، امر فظيع، امر فظيع. اهل الذمة ينتقصون الذين اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الامان، ينتقصون، امر فظيع عند المسلمين، لا يقبل هذا. لذلك عندما ردهم يزيد بن الوليد رأى المسلمون ذلك عدلا. ايضا رأينا العهود السابقة وهي تتحدث عن حقهم في كنائسهم، عندما غصب الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا من النصارى قهرا وادخلها في المسجد، اعتبر المسلمون ذلك من الغصب. ماذا يروي لنا التاريخ؟ فتوح البلدان صفحة 132، يقول: فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكى اليه النصارى ذلك، فكتب الى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم، الجزء الذي ادخل بغير حق في المسجد أمره بأن يرده إليهم، أن يرده إليهم. لماذا؟ لأن لهم الأمان على كنائسهم. يا كرام، فقهاء الإسلام أدركوا بأن الله عز وجل أمر بالكثير والكثير من الحقوق لأهل الجزية، فماذا صنعوا رحمة الله عليهم؟ قرروا في كتبهم والتي كانت جزءا من دستور الأمة المسلمة، قرروا حقوق أهل الذمة. دعوني يا كرام أقرأ لكم بعض ما قرره العلماء المسلمون في أيام الذروة، في أيام عز الإسلام وسؤدده على الدنيا. ماذا قرر المسلمون؟ اسمع يا قوانين، كتاب قوانين الأحكام الشرعية في 176، يقول: المسألة الثانية فيما يجب لهم علينا، وهو التزام إقرارهم في بلادنا إلا جزيرة العرب وهي الحجاز واليمن. يجوز لهم أن يعيشوا في بلادنا إلا في الحجاز واليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ثم يقول: وأن نكف عنهم، إذا الأول حق لهم، الحق أن يعيشوا بين ظهرانينا. الثانية: وأن نكف عنهم ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم. نعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم، ولا نتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها. يعني حتى الخنازير والخمور، لأنهم يستجيزونها في دينهم، لهم الحق فيها، لكن على ألا يظهروها، ما يظهروا بها أمام الناس، تكون في بيوتهم. بل ينقل لنا الإمام الطحاوي أمرا عجيبا، ينقل على حر إقناع المصية أهل الخنازير والخدمة. يقول الإمام في أكلام الطحاوي رحمة الله عليه في كتابه اختلاف الفقهاء 233، يقول: وأجمعوا، أي علماء الإسلام، وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحم الخنازير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها إذا كان نصرا ليس فيه أهل إسلام، يعني بلد هم يغلبون عليها، هم أغلب أهلها، فمن حقهم أن يتخذوا ذلك، وهذا بإجماع علماء الإسلام، كما نقل الإمام الطحاوي في كتابه اختلاف الفقهاء صفحة 233. نصوص الشريعة يا كرام تصون للذمي نفسه وتصون له ماله، لا يحق لأحد أن يعتدي على ماله ولا أن يعتدي على نفسه. ويروي الإمام الشافعي رحمة الله عليه في مسنده في الجزء الأول صفحة 344 هذا الأثر العظيم: جاء برجل على عهد علي رضي الله عنه قد قتل رجلا من أهل الذمة، فحكم عليه علي رضي الله عنه بالقصاص. حكم عليه بالقصاص، لماذا؟ هو مسلم لكنه قتل رجلا من أهل الذمة. يقول: فجاء أخو المقتول من أهل الذمة واختار الدية بدلا من القود، اختار الدية بدلا من القود، يعني رأى أنه لا فائدة من قتل القاتل، وإنما رضي بأن يأخذ المال مقابل ما حصل، كما هو حق للمسلم لو قتل أخوه أو وليه أن يأخذ المال أو أن يقتص من القاتل. إذن رأى أخو القتيل أن يأخذ الدية بدلا من القود، فماذا قال له علي رضي الله عنه وأرضاه؟ انظروا يا كرام، انظروا إلى حرص الإسلام على الحقوق. قال: لعلهم فرقوك أو فزعوك أو هددوك، لا يكون المسلمين خوفوك وانت علشان كده تنازلت عن حقك في القصاص ورضيت بأن تأخذ الجزية. فقال الذمي: لا، بل قد أخذت الدية ولا أظن أخي يعود إلي بقتل هذا الرجل، أنا بكامل اختياري وبكامل إرادتي اخترت أخذ الجزية. فأطلق علي رضي الله عنه القاتل، لماذا؟ لأن أهل القتيل قد أخذوا الجزية. وقال لولي المقتول من أهل الذمة، قال له: أنت أعلم، أنت أعلم بالشيء الذي يصلح لك. ثم قال علي رضي الله عنه وأرضاه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. من ذا الذي يقول ذلك؟ إنه خليفة الإسلام الراشد الرابع علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول القرطبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 246، يقول: الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك. الذمي محقون الدم على التأبيد يعني مؤبد إلى الأبد، والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. والذي يحقق ذلك إيش الأكيد؟ الضمانة التي تؤكد حرمة الذمي في ماله وفي نفسه. يقول القرطبي: والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي. لو مسلم سرق من مال ذمي تقطع يده، تقطع يده كما لو سرق من مال مسلم. يقول: والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل، والكلام للقرطبي، هذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه، إنما يحرم بحرمة مالكه. إذن يا كرام، كما يحرم مال المسلم يحرم مال الذمي، وكما يحرم دم المسلم يحرم دم الذمي. من ذا الذي يقول هذا؟ إنه فقيه الإسلام العظيم وأحد أعظم مفسري القرآن الكريم، الإمام العظيم القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. دعونا يا كرام نطرح على مسامع الأساتذة الأقباط في أرض مصر الكريمة، نطرح عليهم ما طرحه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه على المقوقف عظيم القبط حينذاك. يقول له، وهو ما يفسره لنا الإمام ابن عبد الحسن في كتابه فتوح مصر وأخبارها، في كتابه فتوح مصر وأخبارها في صفحة 68، يقول على لسان عبادة بن الصامت وهو بين يدي المقوقف: أما إذا أجبتم إلى الإسلام، ثم يقول: فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدت في الدنيا والآخرة. إذا قبلت الإسلام فهذا خير ما نتمناه، هذا خير ما نتمناه. فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدت في الدنيا والآخرة، ورجعنا عن قتالكم ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم، لا يجوز لنا أن نتعرض لكم بشر. فإن أبيتم إلا الجزية فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. وسنمر عليها مرة في آخر حديثنا هذه الآية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مقابلها ماذا يكون؟ نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبدا، ما بقينا وبقيتم. ماذا نقدم لكم من ضمانات؟ نقاتل عنكم نبذل دماءنا عنكم، نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم. المسلم يدفع بنفسه ليصون أرض الذمي ودم الذمي ومال الذمي وعرض الذمي. نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إن كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد علينا. نحن نعاهدكم على ذلك، نعاهدكم على أن نحميكم، على أن نحمي أعراضكم ونساءكم وأموالكم. مقابل كم يا كرام؟ مقابل كم؟ دينار واحد في السنة، دينار واحد في السنة، يعني دولار واحد في السنة، يعني مصروف ابن واحد فيهم في يوم يدفعه للمسلمين في سنة. مقابل ايش؟ مقابل سلسلة من الضمانات. الماوردي رحمة الله عليه في كتابه الأحكام السلطانية الصفحة 143 يقول: ويلتزم أي الإمام لهم ببذل حقين، يلتزم لهم الإمام ببذل حقين، أحدهما الكف عنهم، لهم حقين على المسلمين، الأول الكف عنهم إنه ما نؤذيهم، والثاني الحماية لهم، والثاني الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين. إذن نقدم لهم ضمانتين: الأولى أن نكف عنهم فيشعروا بالأمان في بلادنا، الثانية أن نحميهم، أن نحميهم بدمائنا بأنفسنا بأرواحنا. لماذا؟ إنها ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي في كتابه المغني في الجزء الرابع 253 وهو غير المغني لابن قدامة يقول رحمة الله عليه: ويلزمنا الكف عنهم، عن أهل الذمة، ويلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم، إذا أتلفنا شيء نضمنه يعني ندفع مقابله، وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا، كل حاجة أتلفناها نضمنها سواء كانت نفسا أو مالا. ودفع أيضا ما هو الضمان؟ أهل الأخير حرب عنهم، ودفع أهل الحرب عنهم، يلزمهم في حقنا أن ندفع عنهم أهل الحرب. ابن النجار الحنبلي في كتابه مطالب أولي النهى في المجلد الثاني صفحة 602 يقول: يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من قصدهم بأذى، ودفع من قصدهم بأذى. إذن هذا واجب على الإمام، واجب على خليفة المسلمين، واجب على أمير المؤمنين أن يمنع أذيتهم وأن يفك أسرهم وأن يدفع. وهذا هو الذي صنعه الإمام العظيم ابن تيمية رحمة الله عليه حين وقع بعض المسلمين وبعض أهل الذمة أسرى عند التتار زمن الأمير التتري قطلو شاه. فماذا صنع شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ دعونا نقرأ في كتابه مجموع الفتاوى في صفحة 8 في مجلد 28 في صفحة 613. ذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ذهب إلى الأمير التتري قطلو شاه وطلب منه فقال: لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا. كان الأمير التتري قد اقترح عليه أن يطلق سراح المسلمين، فالإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ما قبل منه ذلك، ما قبل أن يطلق سراح المسلمين ويترك أهل الذمة. ماذا قال له؟ وأنا أقرأ من كتابه الجزء 28-617 مجموع الفتاوى، قال له: لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، ولا ندع لديك أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الله أكبر. فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فأطلق الأمير التتري سراح الأسرى الذين لديه من أهل الذمة ومن أهل الملة. انظر إلى الإمام القرافي رحمة الله عليه وهو ينقل لنا عن الإمام ابن حزم إجماعا عظيما، إجماعا أجمع عليه علماء المسلمين، ولا تجد لمثل هذا الإجماع في الدنيا نظيرا، لن تجد، لا تحاول. وذلك في كتابه الفروق في المجلد الثالث في صفحة 14 يقول، وهو ينقل عن الإمام ابن حزم هذا الإجماع: من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، واحد من أهل الذمة وأهل الحرب جاءوا إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم، وجب علينا، إجماع للمسلمين يا كرام، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك، ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نبذل دماءنا؟ لماذا نبذل أرواحنا؟ انظر يا رحمك الله، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك طونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. تسليم هذا الذم وعدم الدفاع عنه هذا قدح في عقد الذمة، لذلك وجب علينا أن نخرج للقتال نبذل أرواحنا دفاعا عنه. هذا الإمام ابن حزم يعتبره مسألة أجمع عليها علماء المسلمين. لاحظوا يا كرام، ابن حزم ما كان عايش في القرن العشرين ولا في القرن التسعتاش، ابن حزم كان يعيش في القرن الرابع الهجري، في الرابع الهجري أيام سيطرة المسلمين على الأندلس، فهو أندلسي رحمة الله عليه، فهو يتكلم عن حقوق أهل السنة في عهد دولة الإسلام، وكل هؤلاء الذين ذكرت أقوالهم كلهم كانوا يعيشون في وقت صولة الإسلام وفي وقت دولته، فكانوا يقررون حقوق أهل السنة في وقت الدولة فيه دولة الإسلام. أقول يا كرام، هذا ما يؤمنه المسلمون مقابل عقد الذمة. طيب، لربما أحد أهل الذمة يعجز عن دفع الجزية، حتى الدينار اللي حكينا عنه ما يستطيع يدفعه، فماذا نصنع؟ هل نقتله لأنه لن يستطيع دفع الدينار؟ أقول لا، سنرى ماذا يصنع المسلمون مع هذا الفقير. لاحظوا يا كرام، قبل أن أذكر هذه النقطة، لاحظوا أن المسلمين دائما كانوا يشترطون على أنفسهم أن يدافعوا عن أهل الكتاب، أن يدافعوا عن أهل الذمة. طيب، إذا عجز المسلمون عن الدفاع، ما استطاع المسلمون أن يدافعوا عن أهل الذمة، ماذا يفعلون بالأموال التي أخذوها؟ يضعوها في جيوبهم كما تصنع سائر الأمم؟ لا، المسلمون ليسوا كذلك. انظروا إلى هذه القصة والتي يرويها الإمام أبو يوسف رحمة الله عليه تلميذ أبي حنيفة في كتابه الخراج في صفحة 135. يقول: روى أصحاب السير عن مكحول أن الأخبار تتابعت على أبي عبيدة بجموع الروم. أهل الروم جمعوا جمعا كبيرا من أجل أن يستعيدوا بعض البلاد التي أخذها المسلمون وفرضوا على أهلها الجزية. يقول أبو يوسف: فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين، يعني على أبو عبيدة، لغاها شغلة صعبة. فكتب أبو عبيدة لكل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها، كتب إلى ولاته إلى أمرائه، ماذا يأمرهم؟ هل يأمرهم أن يقتلوا الناس لأنهم لا يستطيعون الدفاع عنهم؟ أن يأخذوا ما استطاعوا من أموالهم؟ لا، أبدا أبدا. فكتب أبو عبيدة لكل وال ممن خلفه في المدن التي صالح عليها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج. يأمرهم برد الجزية. ليش؟ لأننا عاجزون عن حمايتهم. ليش عاجزين؟ لأن الروم جمعوا جموعا عظيمة. يقول: أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج، وكتب إليهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأن قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك. طيب، إذا ما نقدر ماذا نفعل؟ وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط ما كان بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. إذا انتصرنا ارجعنا على نفس الشرط وأخذنا الجزية من جديد، ما استطعنا فهذه أموالكم عندكم لأننا لا نقدر على الدفاع عنكم. بل أقول يا كرام هناك حالات أسقطت فيها الجزية عن أهل الذمة لأنهم تولوا الدفاع عن بلادهم. لاحظ، الجزية مقابل أمور أهمها الدفاع، فعندما ترك المسلمون لهم أن يدافعوا عن أرضهم تركوهم وأعفوهم من الجزية. هذا ما حصل على عهد معاوية رضي الله عنه، كما نقل ذلك البلاذري في فتوح البلدان صفحة 210، ونقله أيضا المؤرخ الفرنسي لوران في كتابه أرمينيا بين بيزنطة والإسلام. يقول المؤرخ الفرنسي لوران: إن الأرمن أحسنوا استقبال المسلمين ليتحرروا من ربقة بيزنطة حتى يتخلصوا من ظلم الرومان، وتحالفوا معهم ليستعينوا بهم على مقاتلة الخزر، وترك العرب لهم أوضاعهم التي ألفوها وساروا عليها، والعهد أعطاه معاوية سنة 653 ميلادي إلى القائد تيودور رختوني ولجميع أبناء جنسه ما داموا راغبين فيه. وفي جملته، في جملة العهد الذي أعطاه معاوية رضي الله عنه للقائد تيورد، ألا يؤخذ منهم جزية 3 سنين، 3 سنوات ما تؤخذ منهم جزية، ثم يبذلون بعدها ما شاءوا كما عاهدوه وأوثقوه على أن يقوموا بحاجة 15,000 مقاتل من الفرسان منهم بدلا من الجزية، بدل ما يدفع الجزية في 15,000 مسلح يقاتلون ويدافعون عن بلادهم. إذن عندما أوكلنا لهم حماية أنفسهم لم نبذل أرواحنا لهم، أسقطنا عنهم الجزية. من الذي نقل لنا ذلك؟ المؤرخ الفرنسي لوران في كتابه أرمينيا بين بيزنطة والإسلام، وأيضا البلاذري في فتوح البلدان صفحة 210 و211. ومن الذي أعطاهم ذلك؟ معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أول ملوك الإسلام. الإمام القرافي رحمة الله عليه في كتابه الفروق المجلد الثالث صفحة 14 يقول: إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقا علينا. ليش؟ لأنهم في جوارنا وفي خسارتنا، يعني في حمايتنا، وذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. يا سلام، هؤلاء لهم حقوق علينا في جوارنا وفي خسارتنا وذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام. لاحظوا يا كرام، الذي اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء ولو بغيبة، ناس دفعوا الجزية خلاص ما عليك عليهم سبيل، إذا اعتديت على شيء من حقوقهم فقد ضيعت ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام. كل هذا يا أخوان مقابل كم؟ مقابل دينار واحد، مقابل دينار واحد. طيب يا كرام، إذا عجز الذمي عن دفع الدينار، واحد مسكين ما معاه حتى الدينار، حتى جنيه، حتى الدولار لا يملكه، ماذا نصنع به؟ أنقتله ونجلده بالسياط؟ لا لا أبدا أبدا. اسمع ماذا يروي لنا تاريخنا المشرق في كتاب الأموال لأبي عبيد المجلد الأول صفحة 163. هؤلاء كلهم يا كرام من عصور الصدارة، من عصور الريادة، من العصور التي كنا فيها سادة الدنيا. اسمع ماذا يقول هذا الإمام رحمة الله عليه. يقول: روى ابن زنجويه بإسناده أن عمر بن الخطاب رأى شيخا كبيرا من أهل الجزية يسأل الناس، رأى شيخا كبيرا من أهل الجزية يعني من أهل الذمة يسأل الناس يشحت، فماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ قال: ما أنصفناك، إن أكلنا شبيبتك ثم نأخذ منك الجزية. ثم كتب إلى عماله ألا يأخذ الجزية من شيخ كبير، ألا يأخذ الجزية من شيخ كبير. بل يروي لنا الإمام ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق في المجلد الأول صفحة 178 رضي الله عنه بأنه قال: إن عمر من لم يطق الجزية خففوا عنه، من لم يطق الجزية خففوا عنه، ومن عجز فأعينوه. من عجز عن دفع الجزية ماذا تصنعون به؟ تقتلوه؟ لا لا أبدا، فأعينوه. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الخليفة الراشد الخامس، كما ذكر ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال في المجلد الأول صفحة 170، يذكر أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى عامله على البصرة عدي بن أرطاط يقول: انظر من قبلك من أهل الذمة، الناس اللي عندك من أهل الذمة، قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، ما عاد يستطيع العمل، ما عاد يستطيع العمل، وولت عنه المكاسب، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصح له. ماذا تصنع به هذا الذي لا يستطيع دفع الجزية؟ تقتله؟ لا لا أبدا. فأجري عليه، يعني اكتب له أجرا دائما من بيت مال المسلمين ما يصلحه، ما يعينه على أن يعيش كريما. من الذي يأمر بهذا؟ عمر بن عبد العزيز في القرن الأول الميلادي، في القرن الأول الهجري رحمة الله عليه، يقول: انظر من قبلك من أهل الذمة، قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. طيب يا كرام، هذا الذي صنعه المسلمون، وهذا الذي قاله المسلمون، وهذا الذي فعله المسلمون، من أين استلهموه؟ من أين أخذوه؟ أقول أخذوه من كتاب الله تبارك وتعالى. اسمع إلى الله تبارك وتعالى ماذا يقول عن أهل الذمة. يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الذين لم يخرجوكم من دياركم، والذين لم يقاتلوكم في الدين، دخلوا في ذمتكم، ماذا تصنعون معهم؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مطلوب منكم حاجتين: البر والقسط، هو العدل. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما هو البر؟ البر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم برقم 2553، يقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. إذا مطلوب منك أمام أولئك الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم حسن الخلق والقسط، العدل، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآن يا كرام نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أقول يا كرام لمن نتأمل الآية من أولها، ماذا تقول الآية؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الأمر متعلق بمن؟ بالمقاتلين. فعل المقاتلة أو أفعال المفاعلة تقوم على المشاركة بين طرفين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هؤلاء المقاتلين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، نقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. العلماء استنتجوا من هذه الآية أن الجزية لا تفرض إلا على المقاتلين، لا تفرض على النساء ولا على الأطفال ولا على الرهبان ولا على الشيوخ الكبار، لا تفرض إلا على المقاتلين. وهؤلاء حين يعطون الجزية، يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني يسلمونها يدا بيد وهم حال الصغار. طيب ليش حال الصغار؟ ليش ينبغي أن يكونوا صاغرين هؤلاء المقاتلين؟ أنا أقول لك لماذا يا كرام. من المعلوم أن اليد التي تعطي أشرف من اليد التي تأخذ، واليد التي تعطي هي اليد العالية، واليد التي تأخذ هي اليد السفلى، إلا في الجزية، إلا في الجزية. اليد العالية هي اليد التي تأخذ، واليد التي تعطي هي اليد الصاغرة. لذلك عندما يتقدم الذمي بدفع الجزية لا يكون شامخا برأسه إلى السماء وهو يدفع للمسلمين ويمتن عليهم أبدا، بل المسلمون يمتنون عليه أنهم يحمون دمه وماله وعرضه ويدفعون عنه في مقابل هذا الدينار الواحد الذي نتحدث عنه. لذلك ينبغي ألا يشعر بشيء من الأنفة ولا الكبر، بل المسلم هو صاحب الفضل عليه وهو يأخذها منه بعزة الإسلام، وذاك يدفعها بصغار الجزية بصغار الغلبة. نعم، هذا هو معنى الآية الكريمة. يقول العلماء عليهم رحمة الله عليهم في تفسير هذه الآية، ذكروا أقوالا من أهمها قول عكرمة رضي الله عنه كما ذكر ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 8/115 والماوردي في تفسيره الجزء الثاني صفحة 351. يقول في تفسير قول الله تبارك وتعالى عن يد وهم صاغرون أن يكونوا قياما، الذين يدفعون الجزية يكونوا قياما والآخذ لها جلوسا، المسلم اللي آخذها يكون جالس، والذمي الذي يدفعها يدفعها وهو قائم. لماذا؟ حتى لا يشعر بأن له منة على المسلمين. لماذا؟ لأن اليد العاطية بالأصل هي اليد الأكرم وهي اليد الأشرف إلا في الذمة. يقول القرطبي رحمة الله عليه في الجامع لإحكام القرآن: فجعل يد المعطي في الصدقة عليا، الذي يعطي في الصدقة يده هي العليا، وجعل يد المعطي في الجزية سفلى ويد الآخذ عليا. إذن يد الآخذ المسلم هي العليا. لماذا؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنحن أكرم على الله تبارك وتعالى من هذا الذمي وإن رعينا حقه. لذلك نحن لنا العزة عليه ونحن لنا الفضل عليه حين نأخذ الجزية في مقابل حمايته، لكن هذا كله لا يعني أن نظلمه، لا يعني أن نسبه، لا يعني أن نشتمه، لا يعني أن نأخذ شيئا من حقه. إذ سمعتم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أقول يا كرام، هل كان المسلمون أوفياء بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقول نعم. طبعا يا كرام، لا يخلو البشر من عصيان ولا يخلو تاريخ الإسلام من بعض الأخطاء، لكن في الجملة المسلمون كانوا أوفياء، أوفياء بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما قربوا من دينهم ومن هدي كتابهم كلما أكرموا أهل الذمة وامتنعوا عن ظلمهم وعن الإساءة إليهم. دعونا يا كرام نسأل المؤرخين الغربيين ونرى ماذا يقولون عن أهل الذمة في عهد الإسلام. هل كانوا مظلومين؟ هل كانوا مهضومين؟ هل تعرض لهم أحد بالضرب أو السلب أو هدم الكنائس أو إلى آخره؟ دعونا نقرأ يا كرام. يقول والديوران في كتابه قصة الحضارة مجلد 12 صفحة 131، يقول: لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية، مو في عهد الخلافة الراشدة، في عهد الخلافة الأموية، بدرجة من التسامح لا تجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، يعني في القرن 19. يعني المسلمين عفوا أهل الذمة أمور في القرن 19 الميلادي، المسيحية لم تكن تعطيها للآخرين، لا تجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام. فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص. فرض عليهم المسلمون أن تكون ملابسهم ملابس ذات لون خاص وأداء ضريبة عن كل شخص باختلاف دخله، وتتراوح بين دينارين وأربعة دنانير. في فرق في العملة. على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع دينار، في عهد بني أمية صار فرق في العملة، فأمروا أن يدفعوا بين دينارين وبين أربعة دنانير، يعني خلينا نقول بين دولارين وبين أربع دولارات، أكثر شيء أربع دولارات، أقل شيء دولارين فقط. يقول دولجوران: ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء ضريبة عن كل شخص باختلاف دخله، وتتراوح بين دينارين وأربعة دنانير، ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ما كانت تفرض على النساء، ما كانت تفرض على الأطفال، على الشيوخ، على القصص أبدا. يقول: ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرضوان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ، يعني الأطفال، والأرقاء والشيوخ والعجزة والعمي وأصحاب الفقر، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية، كانوا يعفون من الخدمة العسكرية. ليش؟ لأن المسلمين يدافعون عنهم. ثم يقول والجيران: ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها 2.5% من الدخل السنوي، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم، كان لهم على الحكومة أن تحميهم. من اللي يدفعها؟ الكلام هذا لول جوران. من الذي يدفع الجزية؟ المقاتلون فقط. كم الجزية؟ 1000 دولار في السنة؟ لا أبدا، تتراوح بين دينارين وأربعة دنانير فقط بالسنة. خلونا ننتقل للمؤرخ آدم نيف في كتابه الحضارة الإسلامية، يقول في المجلد الأول صفحة 96، يقول: كان أهل الذمة يدفعون الجزية كل منهم بحسب قدرته، وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، يعني المسلمين يدافعوا عنهم وهم يدفعون الجزية، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا يدفعها ذو العاهات ولا المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار، إذا كان لهم غنى، كانوا أغنياء، كانوا يدفعونها، وإلا فالأصل أنهم لا يدفعون شيئا من الجزية. من الذي ينقل لنا هذا؟ آدم نيف في كتابه الحضارة الإسلامية، إنها حضارة الإسلام العظيمة. السير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام يتحدث عن الغرض الذي من أجله فرضت الجزية، ويبين لنا على من فرضت الجزية، فيقول في كتابه الدعوة إلى الإسلام: ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين كما يردد بعض الباحثين لونا من ألوان العقاب، لم يكن لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة التي كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين. إذن كانوا يدفعون الجزية لماذا؟ في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين. أقول يا كرام، هذا الذي سمعتموه غيظ من فيض، تلك هي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بعدل الإسلام وهو يأمر بأداء حق أهل الذمة. ورأينا فعل الصحابة رضي الله عنهم، ورأينا أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في عصر الذروة حين كنا سادة الدنيا كيف كانوا يأمرون برعاية أهل الذمة، ورأينا شهادة التاريخ وشهادة المؤرخين الغربيين المنصفين وهم يتحدثون عما صنعته حضارة الإسلام. أقول يا كرام، هذا الذي ذكرناه إنما هو بعض من إسلامنا العظيم، إنما هو بعض من حضارتنا العظيمة، إنه دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب السماوات والأرضين، خالق السماء والأرض، ندعوك يا ربنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب غيرك فندعوك، ندعوك يا رب بصالح آمالنا، إلا رددتنا جميعا إلى دينك الذي ارتضيته، وإلا غفرت لنا جميعا وحشرتنا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وجمعتنا جميعا من أول اسم إلى آخر اسم على دين محمد صلى الله عليه وسلم وفي بحابيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى به عليما. أقول ما سمعتم، فإن كان فيه ما من صواب أن الحمد لله رب الآن والعالمين. آخر دعوة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.